بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
تاريخ الأنبياء والسيرة النبوية وانتشار الإسلام للصف الأول الثانوي بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثالث،
صفحة 56. وسائل الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته للناس. ألف، دعوته الناس للاجتماع من أجل أن يبلغهم. ما هو المكان الذي يجتمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه؟ من ذلك مثلا يوم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، فصعد على الصفا ونادى في قريش أنه رسول رب العالمين إليهم، وقد تقدم ذكر ذلك. بين الموضع الذي ذكر فيه وعلى ماذا يدل من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم. صفحة 57 باء، ذهابه إلى أماكن تجمع الناس. ما أكثر الأماكن التي يجتمع بها الناس؟ هذا السبيل وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم مجال الدعوة أوسع من غيره، حيث كان يذهب عند الكعبة أو في الأسواق، كذهابه إلى سوق ذي المجاز وسوق عكاظ ومناداته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رواه أحمد. جيم، أمر أصحابه بتبليغ الدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالدعوة إلى الإسلام، فقام أبو بكر رضي الله عنه بدعوة جمع من الناس في مكة، فأسلم على يديه عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، طلب منهم أن يذهبوا إلى قومهم ويفقهوا الناس في أمور الإسلام، كما كان يرسل الصحابة رضوان الله عليهم إلى الأمصار من أجل التبليغ. اقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه. قال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم. قال: اذهب، فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك، رواه أحمد. من الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن؟ ولماذا أرسله صلى الله عليه وسلم؟ هل نجح هذا الصحابي في مهمته؟ ولماذا؟ دال: إرساله الرسل والرسائل لتبليغ الملوك والأمراء. من ذلك مثلا رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، والمقوقس حاكم مصر، وكسرى ملك الفرس، وهرقل قيصر الروم، والمنذر بن ساوى ملك البحرين وغيرهم. وفي جميعها كان عليه الصلاة والسلام يدعو هؤلاء إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هل تذكر أحد المواقف لهؤلاء الملوك والأمراء من رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صفحة 59، حاول قراءة الرسالة ثم أجب. إلى أي الملوك كانت هذه الرسالة؟ ماذا تلاحظ على الخط في هذه الرسالة؟ في صفحة 58 هناك نموذج لإحدى الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الملوك، وهناك خريطة تبين الاتجاهات التي ذهب فيها رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحملون رسائله عليه الصلاة والسلام إلى ملك البحرين وحاكم سحار وكسرى ملك الفرس وجبل ملك الغساسنة وهرقل قيصر الروم والمقوقس حاكم مصر والنجاشي ملك الحبشة. صفحة 59، حاول قراءة الرسالة ثم أجب. إلى أي الملوك كانت هذه الرسالة؟ ماذا تلاحظ على الخط في هذه الرسالة؟ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام على أساس الحكمة والموعظة الحسنة، والجدل بالحجة تنفيذا لأمره تعالى، حيث يقول في كتابه العزيز: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة النحل 125. ومن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ما يلي: 1- النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم، فلا يكلفهم من الأوامر والنواهي إلا بالقدر الذي أمره الله سبحانه بإبلاغه لهم، حتى لا يثقل عليهم بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها. 2- مخاطبة الناس على قدر عقولهم، فيختار الوقت والأسلوب والموضوع المناسب للمدعو، وساعده في ذلك أن الدعوة كانت بداية الأمر ولمدة 3 أعوام في طور السرية والكتمان، ومن ثم انتقلت إلى المرحلة الجهرية. 3- التدرج في الدعوة حتى يصل إلى القناعة المطلوبة، فالتشريع وتنظيم شؤون حياة الناس لم يحدث دفعة واحدة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى تربية الجماعة الإسلامية تربية تجعلها بحق، مصداقا لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. آل عمران آية 110. وبهذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلك سبيل الموعظة الحسنة، لأن الرفق أجدر من الزجر والتأنيب، فالرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الضالة ويؤلف القلوب النافرة، والجدل بالحسنى يصون للنفس كرامتها حتى لا تشعر بالهزيمة وهي تستقبل الهداية الربانية، من دون أن تعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها. 60- الحاجة إلى الدعوة إلى الله وفضلها. كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، لحاجة الناس بعد انطواء عهد النبوة إلى من يعلمهم إذا جهلوا ويذكرهم إذا نسوا ويكف بأسهم إذا ضلوا، كما عهد الإسلام إلى هذه الأمة بأن تقوم طائفة منها على الدعاء إلى الخير وإزداء النصيحة للأفراد والجماعات، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آل عمران 104. ومن هذا يتضح أن الغاية من الدعوة هو إصلاح الناس وإسعادهم وانتظام شؤون البشرية على منهج الإسلام الدين الحق، فإذا وجه الدعاة قصدهم إلى هذا الغرض دون التطلع إلى شيء من متاع هذه الحياة، فإنهم يصلون إلى غايتهم ويقضون حياتهم في رضا وسعادة، إذا ما اعتقدوا أن ما ينالهم من عناء ومشقة في سبيل هذه الغاية هو خير لهم في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فصلت آية 33. ومن ثم يجني الدعاة ثمار جهدهم بالقضاء على منابع الشر والعدوان والفساد في الأرض وإقامة العدل والسلام، مما يؤدي إلى التلاحم والقوة وانتشار المحبة وتعالي الهمم وازدياد المنعة والعزة، ومن ثم إعلاء شأن الأمة وفلاحها. استنتج مما سبق ما يلي: ألف، الفرق بين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه ودعوة المسلم في أسرته ومجتمعه. ب، أهداف الدعوة إلى الله سبحانه. جيم، الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية. دال، بعض الفضل الذي يناله الداعية. صفحة 61. للإطلاع والفائدة: 1- إن تجارب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسفر ومعاشرة الجماهير والتعرف على عوائد الناس ومشكلاتهم كان لها أثر كبير في نجاح دعوته، لأنه عرف أن يخاطب الناس على قدر عقولهم ووفق نفسياتهم، فحقق بذلك قول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وهو أعلم بالمهتدين. النحل 125. 2. إن الداعية يجب أن يبدأ بنفسه فيربيها على منهج الله وعلى الطاعة، ويجاهد نفسه في مرضات الله، ويتسلح بكل ما يعينه على أداء هذه المسؤولية. 3. إن الداعية يجب أن يقوم أولا بدعوة أقربائه، لأن الاهتمام بشأنهم أولى، وهدايتهم إلى الحق أبدى، ولأنهم أعلم به وأقرب إلى نفسه. 4. إن رابطة الدين هي أوثق من الروابط الأسرية، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، لأن الديانات السماوية متفقة في الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. 5. إن الدعوة إلى الله تحتاج من الداعية الذهاب إلى الأماكن التي تحتاج إلى الدعوة، والأماكن التي تكثر فيها التجمعات، مما يسهل مهمته ويثبت صدق ما يدعو إليه وأهميته، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. 6. إن الداعية إلى الله يجب أن يلتزم حدود العدل دون تمييز في دعوة الناس. 7. إن أهم ما يجب أن يهتم به الداعية أن تنتصر دعوته، فحينما يخير بين أن ينتصر أو تنتصر دعوته يختار دعوته على شخصه. صفحة 62. الأسئلة. السؤال الأول: بين الحكمة فيما يلي. ألف: السرية في بدء الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ب: دخول الفقراء والضعفاء إلى الإسلام قبل غيرهم من علية القوم. السؤال الثاني: لخص سبل الرسول صلى الله عليه وسلم في إيصال دعوته للناس. السؤال الثالث: إن التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت هي حقيقة الصلة بينه وبين أهله، مثل لذلك. السؤال الرابع: دلل على تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لحكم الله دون تمييز، معززا إجابتك بآية من القرآن الكريم تؤكد هذا الأمر. السؤال الخامس: حل الموقف أسامة بن زيد رضي الله عنهما في حادثة المرأة المخزومية. السؤال السادس: دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام على أساس الحكمة والموعظة الحسنة، تحدث عن متطلبات تلك الدعوة. السؤال السابع: صغ بأسلوبك ما تعرفه عن أحوال العرب قبل الإسلام وبعده، مبينا الأثر الذي تركه الإسلام فيهم. السؤال الثامن: أبرز أهم الصعوبات التي واجهت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أثناء تبليغه الدعوة. السؤال التاسع: من الآية أجب على الأسئلة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. آل عمران 110. ألف: ما الشروط الواضحة في الآية لتحقيق الخيرية في الأمة؟ صفحة 63. ب: من هي الأمة المذكورة في الآية؟ جيم: من الذي تولى تربية الأمة على النحو المذكور في الآية؟ دال: كيف تسهم في تحقيق الخيرية لأمتك في الوقت الحالي؟ السؤال العاشر: اختر الكلمات الصحيحة مما يأتي وضعها في المكان المناسب من العبارات التالية. 25 عاما: زينب، الأنصار، الأوس، ذي المجاز، منى، فاطمة، نصف قرن. ألف: طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من فراغ أن يذهبوا إلى قومهم ليفقهوا الناس في أمور الإسلام. ب: من الأسواق المشهورة قديما عند العرب سوق فراغ وسوق عكاظ. جيم: استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقل من فراغ أن يغير حياة العرب. دال: ذكر اسم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فراغ في الدرس مرتين. الأنشطة: واحد، استعرض أمام زملائك الأدلة من القرآن والسنة المطهرة التي تؤيد ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل تبليغ الدعوة. 2. اكتب من المصحف الآيات التالية واستخرج منها بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأسمائه. ألف: الآية 6 من سورة الصف. ب: الآية 4 من سورة القلم. جيم: الآية 128 من سورة التوبة، صفحة 64، الفصل الثالث، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الإعداد والجهاد، تمهيد. لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي غزوة من غزواته من أجل الحرب أو الطمع في مال الدنيا وجاهها، بل كان الهدف منها جميعها حماية العقيدة ونشرها وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله وتحرير الإنسان من عبودية غير الله ليكون عبدا لله وحده، ورد العدوان وتوطيد السلام لإقامة المجتمع الصحيح. هذه هي بعض المبادئ الإنسانية الرفيعة التي قامت عليها فكرة الجهاد في الإسلام عمليا، والتي ساهمت في انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته ضد المشركين واليهود. وهذا رسم يبين الغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم مع تاريخ كل غزوة. في السنة الأولى الهجرية طبعا تأسيس الدولة الإسلامية، في السنة الثانية الأبواء، بواط، العشيرة، صفوان، بدر الكبرى، بنو سليم، بنو قينقاع، والسويق. في السنة الثالثة الهجرية ذو إمر، بحران، أحد، حمراء الأسد. في السنة الرابعة بنو النضير، بدر الموعد. في السنة الخامسة دومة الجندل، بنو المصطلق، الأحزاب، بنو قريظة. في السنة السادسة بنو لحيان، الحديبية. في السنة السابعة الغابة، خيبر، ذات الرقاع، عمرة القضاء. في السنة الثامنة فتح مكة، حنين، الطائف. في السنة التاسعة تبوك. في السنة الحادية عشرة وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ الخط الزمني لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في الشكل السابق ثم أجب عما يلي. صفحة 65، ما أول غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بين الغزوة والسرية؟ ما أبرز الصفات التي يجب أن يتصف بها القائد من وجهة نظرك؟ وإلى جانب تلك المبادئ هناك القيادة العسكرية المثلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز صفات هذه القيادة أولا الحنكة وبعد النظر. لم يوهب نبي ما وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيادة ملهمة في تصريف الأمور والتخطيط لها سياسيا وعسكريا. ومن أمثلة ذلك ما يلي: ألف، لم يبدأ الجهاد في الإسلام إلا بعد أن حل الرسول صلى الله عليه وسلم مشكلات الهجرة، فآخى بين المهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج، وجعل الأخوة في الله أعمق من أخوة النسب، فأصبح لكل مهاجر أخ من الأنصار، وحض الناس على الكرم والسخاء والإيثار، فصادف ذلك نفوسا ما عرف التاريخ أشرف منها ولا أرقى بعد الرسل، فكان من آثاره ذلك الشيء العجيب، وصار المسلمون كالبنيان المرصوص، فتحشدوا عسكريا في منطقة واحدة تحت قيادة واحدة. فلما أنجز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وأمن شر اليهود والمشركين في المدينة بكتابة صحيفة معاهدة معهم، بدأ القتال فعلا، لأن قوات المسلمين حين ذاك أصبحت من الناحية المادية والمعنوية قادرة على حماية الدعوة وصيانة حرية العقيدة، فقد أصبح المسلمون صفا واحدا يعملون لهدف واحد بإمرة قائد واحد. باء، إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم دوريات الاستطلاع وسرايا القتال الأولى بعد بضعة أشهر من وصوله إلى المدينة، ليتعرف المسلمون على الطرق المحيطة بالمدينة والمؤدية إلى مكة خاصة، وليدعو بعض قبائل المنطقة إلى الإسلام، وليرصدوا حركات المشركين. وهكذا ابتكر الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب مباغتة العدو بجمع المعلومات القتالية الضرورية عنه، إضافة إلى ما في ذلك من رفع للروح المعنوية بين المجاهدين المسلمين. وبذلك استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن لجيشه ولدولته الهيبة العسكرية لدى الآخرين. ما الجوانب التي يستعد بها النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد؟ درست في المراحل الدراسية السابقة أمثلة أخرى على حنكة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد نظره، أذكر واحدة منها. صفحة 66 ثانيا: حسن الاستعداد والمشورة. إن عوامل النصر الحقيقية تكمن في الثبات عند لقاء العدو والاتصال بالله بالذكر والطاعة لله ولرسوله، فالنصر من عند الله تعالى، ولكن الله لا يهب نصره لمن لا يعد كافة متطلبات القتال ويهيئ عوامل النصر. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، من حيث الاستعداد للمعركة من تدريب وتسليح ودفاع ورفع للروح المعنوية للمجاهدين، كما كان من مزايا القيادة المثلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم استشارته لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في المواقف التي لها أثر في مصالح المسلمين. فقد أخذ برأي الصحابة رضوان الله عليهم، منهم الحباب بن المنذر رضي الله عنه في غزوة بدر، وسلمان الفارسي رضي الله عنه في غزوة الخندق يوم الأحزاب، وبرأي نوفل ابن معاوية رضي الله عنه في غزوة حصار الطائف عندما أشار عليه بفك الحصار والرحيل عنها. إنها القيادة التي تحترم رأي المسلم كائنا من كان، ما دام الرأي سليما صحيحا، مؤكدا بذلك مبدأ تعميم الشورى بين المسلمين. قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. آل عمران 159. هل يوجد نظام للشورى في المملكة العربية السعودية؟ دلل على ذلك. ثالثا: الثبات ورباطة الجأش رغم الأهوال. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. النحل الآيتان 127-128. لقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البأساء والضراء، وثبت في جميع المواقف الحرجة، فسيطر على أعصابه فيها سيطرة أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة. وقد علمت ما تحمله عليه الصلاة والسلام من صنوف الأذى والاضطهاد من المشركين عندما كان يدعو الناس برسالة ربه قبل الهجرة. وسنحاول هنا أن نوضح لك صفحة 67 طرفا من قدرته العجيبة عليه الصلاة والسلام في ضبط الأعصاب والثبات في أحلك الظروف وأصعب المواقف. فمن ذلك موقفه في ألف غار ثور، عندما كان المشركون يطاردون الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه عند هجرتهما إلى المدينة، حتى كانت أقدام مطارديهم تخفق جوارهما وهما في الغار، فأخذ الروع أبا بكر فهمس يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر تحت قدميه لرآنا. على حين كان يطمئنه عليه الصلاة والسلام قائلا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفي هذا أروع الأمثلة في الثقة بالله والاطمئنان إلى حمايته والاتكال عليه عند الشدائد، دون أن ينافي ذلك الأخذ بالأسباب من أخذ الحيطة والحذر. استنتج مما سبق أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة؟ إضافة: يقع جبل ثور في جنوب مكة على بعد 5 كيلومترات من المسجد الحرام، وفتحة الغار تناسب الاختفاء، حيث يوجد فتحتان تقعان إلى الأسفل ولا يدخله الداخل إلا زحفا أو منحنيا، فالذي في داخله يرى أقدام من في الخارج، أما الذي خارج الغار فإنه لا يرى من بداخله إلا إذا انحنى ووضع رأسه مكان قدميه. وهذا تفسير قول أبي بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. صفحة 68. باء غزوة بدر. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آل عمران 123. كانت غزوة بدر الكبرى أول غزوة خاضها المسلمون ضد المشركين بشكل نظامي، وكان عدد قوات المسلمين ثلث عدد قوات المشركين، وكانت خسارة المسلمين في هذه الغزوة ربما تؤدي إلى انهيار الروح المعنوية لدى المسلمين، ومن ثم ضعف موقفهم في المدينة. ورغم ذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية اتخاذ قرار القتال، وأخذ يطمئن أصحابه بالنصر، حتى إنه حدد مصارع بعض المشركين على الأرض، وكان يقف طوال الليل ينادي الله تعالى داعيا ومتضرعا، يناشد الله عز وجل أن يؤتيه نصره الذي وعد، حتى سقط عنه رداؤه وأشفق عليه أبو بكر. كم كان عدد قوات المسلمين والمشركين في هذه الغزوة؟ ما الأسباب التي أدت إلى قيام غزوة بدر؟ وما السبب في رأيك بانتصار المسلمين في هذه الغزوة؟ جيم يوم حنين، عندما تفرقت جموع المسلمين في الوادي وقد ولوا الأدبار بسبب مفاجأة أعدائهم لهم بكمين، بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ثباتا عجيبا امتد إلى نفوس أولئك الفارين من أصحابه، عندما أخذ ينادي وهو على بغلته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما الخطأ الذي وقع فيه المسلمون في هذه الغزوة؟ هل تعتقد أن المسلمين سيعودون بعد نداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا تتوقع أن يحدث بعد ذلك؟ صفحة 69. عندما سمع المسلمون ذلك الصوت أقبلوا، وقد عادت إليهم من ذلك المشهد رباطة الجأش وقوة العزيمة، وتجمعوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النهار قد طلع والمشركون قد تركوا مواقعهم، وأخذ عدد المسلمين يتزايد، وهنالك بدأ الهجوم المقابل على المشركين. وعندما رأت هوازن وثقيف أن المقاومة لا تجديهم نفعا وأنهم لا يستطيعون صد هجوم المسلمين، انسحبوا من الميدان تاركين وراءهم نساءهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. فحول صمود الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه الهزيمة إلى نصر. قال تعالى في ذلك: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. التوبة آية 26. كانت تلك مواقف يتصدع منها قلب أشجع الشجعان، ومع ذلك فقد ثبت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث بما يحدق به من أخطار، وما هذا إلا ثقة بالله وتوكلا عليه، وعلما بأنه سينصره ويتحقق وعده ويتم ما أرسله به. إضافة: كان جيش المسلمين في حنين أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غزوة تبوك، ولهذا ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة، فشق ذلك على النبي، فعاقبهم الله تعالى في قوله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سورة التوبة 25. ومن ذلك يتضح أن النصر فقط لا يكون بكثرة العدد ولا بجودة السلاح، ولكن يكون بالإيمان الذي يغمر نفوس المجاهدين ويدفعهم إلى التضحية والفداء، وليس أدل على ذلك من غزوة بدر.
نهاية الوجه الأول.